إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب الغصب، ولكن أنا أخيركم الباب لن نكمله، وعندنا يومين، الليلة وغدا. هل نجعل درس عام وأسئلة فقط؟ ما الذي تفضلون؟ لا، هو يعني الباب لن نكمله. نبدأ على بركة. يلا بسم الله، تفضل يا شيخ. نعم، يا لا أقول يعني حسب ما يرى الإخوة، هو الباب لن نكمله. فأكثر الإخوة ماذا يرون أغلبهم؟
الرئاسة.
ها؟
لأن الكتب معنا.
نأخذ شيء. طيب طيب خلاص، سم الله يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. قال: وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث عند مسلم. قال: وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه.
الغصب كما بين المصنف هو الاستيلاء على مال الغير ظلما وعدوانا، أي بغير حق، سواء كان بطريق الاختلاس أو بطريق العدوان المباشر والاعتداء وقطع الطريق، أو حتى بطريق السرقة، فكله يدخل في باب ماذا؟ الغصب، مأخوذ من غصب، أي أجبر، غصبه أي أجبره على الشيء، وهو محرم بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع. كتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والآية الأخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الحديث الذي ذكره مختصرا المصنف: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وذلك في يوم حجة الوداع. وقد ما أجمع أهل العلم والمسلمون على تحريمه بلا خلاف مطلقا، وإلا خلاف في مسائل معينة تتعلق ببعض التفاصيل. أما نفس الغصب حكمه فهو محرم بالإجماع. نعم.
قال: ويلزم الغاصب رد ما غصبه، لحديث ويلزم الغاصب رد ما غصبه، الله عليكم، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد تقدم. وحديث: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، الحديث عند أبي داود.
إذا غصب شخص مالا لشخص فإنه قد ارتكب أمرا محرما، وعليه أن يؤديه كاملا دون نقص. وحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وإن كان فيه كلام لكن معناه صحيح، وتغني عنه أيضا أحاديث أخرى: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بماذا؟ إلا بطيب نفس منه، وهذا حديث صحيح. فلا يحل أن يعتدي مسلم على مال أخيه المسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وفي الحديث الآخر من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وصح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع عندنا. يعني قال: بين المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وأعمال صالحة، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. وهنا نقطة، وهي أن حكم الحاكم لا يحل حراما. البعض من الناس يقول: أنا أخذته بحكم الحاكم، هل الحاكم يتحمل عنك يوم القيامة؟ لا، قد يخطئ الحاكم بأن يحكم لك بشيء من حق أخيك، عندك بينة مزورة أو أخذتها بأيمان فاجرة ونحو ذلك، لكن يوم القيامة تأتي بتلك الأوزار على ظهرك، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: بنمائه، رد ما غصبه بنمائه، أي بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل.
يعني يلزمه رد المال المغصوب بعينه إن وجد، أو بدلا منه إن لم يوجد. وحتى ما حصل له من نماء، كما لو غصب شاة فولدت وأنتجت، أو ناقة فأنتجت، أو يعني ثورا فحرث عليه وكسب مالا أو نحو ذلك، فيرده ويرد معه ذلكم النماء الذي نتج عن هذا الغصب. نعم.
ولو غرم رده أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم.
يعني حتى لو زادت قيمته، لا يقول: أنا أرد قيمته التي كانت موجودة عندما غصب المال، هذا لا ينفع، بل يعطيه قيمته التي توافق سعر يومه. فلو سرق مثلا ذهبا وكانت قيمة الذهب، إما أن يرده بعينه، وإن رد قيمته رد بسعر يومه. افرض أنه كان مثلا الجرام ب100 ريال، وبعد أن غصبه زادت القيمة حتى أصبحت ماذا؟ 200 ريال، الجرام ب200 ريال، فهو يرد كم؟
200.
يرد الجرام ب200 ريال. لو أن هذه السلعة التي غصبها قيمتها 1000 ريال، لكن بعد أن غصبها بسنة وأراد أن يردها صارت قيمتها 2000 ريال، كم يرد؟ يرد 2000 ريال، أو يردها بعينها إن لم تنقص.
قال: وإن سمر بالمسامير المصوبة بابا قلعها وردها، ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعدي.
يعني لو أنه غصب مساميرا تسمر بها الأخشاب، البيبان وغيرها، فإنه يقلعها حتى ولو تدمر وخرب ذلك ليش الباب، لأن البادئ ماذا؟ أظلم. المهم أن ترد عليه ماذا؟ مساميره. إلا لو أن صاحب المال المغصوب رضي بالقيمة فيرد له ماذا؟ القيمة، حتى لا يخرب باب ذلكم المسكين. نعم.
ها؟ نأخذ أسئلة أحسن الله إليك.
الفصل الأول انتهى؟
لا.
ها؟
لا، طويل شوي، لكن حق
ننتهي من الفصل الأول.
قال رحمه الله: وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه.
لو أنه زرع الأرض فيغرم أجرة المثل، لو زرع الأرض يغرم أجرة المثل، لكن عندنا مشكلة، لو أن الأرض تضررت كانت خصبة فتحولت إلى سباخ، تعرفون السباخ؟ سبخة، أرض ملح غير صالحة للزراعة. فالصحيح أنه ينظر إلى مقدار الضرر الذي سيتحمله المغصوب منه لو أنه أراد تسميد الأرض وخصوبتها، يتكلف أجرة المثل ويتكلف ماذا؟ الشيء الذي يعيد الأرض كما كانت قبل الغصب. نعم.
قال: وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنهما مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه. قال أحمد رحمه الله: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف، فلم يجوز الإتلاف.
نعم، يعني الآن هو زرع الأرض، زرع الأرض بدون إتلاف الشيء، فما الذي يستحقه؟ كما تقدم يستحق أجرة المثل، والمغصوب منه مخير بين أن يمهله إلى أن يحصد ويأخذ أجرة المثل، وبين أن يتملك الزرع لكن عليه ماذا؟
نفقته،
لأنه ما يغرم ذلك الرجل أكثر مما يلزمه. يعني هو بين خيارين: إما أن يجعل المزارع الغاصب يستمر حتى الحصاد ويطالبه بأجرة ماذا؟
المثل.
الحل الثاني أنه يتملك الزرع وعليه ماذا؟ نفقته.
قال: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض، وفعله بغير إذن شريكه للتعدي.
من التعدي. أحسن.
حتى ولو كان بأن.
أحسن. يعني الآن هو بنى على الأرض، بنى بيت، عمارة كلفت 1,000,000 ريال، لكن الأرض مغصوبة، للمغصوب منه أن يطالبه بإزالة ذلكم البناء، وهو يتحمل الخسارة المترتبة على ذلك. لكن إن راعاه في أنه يأخذها شيئا فشيئا، أو يتصارح معه على شراء الأرض إن كان قد تكلف، فهذا من باب الإيش؟ من باب الصلح، من باب الصلح، فهذا أرى أنه لا بأس به، أرى أنه لا بأس به، وإلا هو ملزم بقلع البناء وقلع الغراس وتصفية الأرض كما كانت قبل ماذا؟ قبل الغصب. نعم، انتهى الفصل؟
أي نعم.
خلاص.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية أداء العمرة.
نعم، العمرة صفتها أنك يا عبد الله إذا استعددت بالإحرام للإحرام لك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا من الفندق بالنسبة للرجال، أما المرأة ليست لها ملابس إحرام غير أنها تتجنب لبس القفازين وهو المسمى باللغة الدارجة بالجوانتي، وتتجنب البرقع أو النقاب الذي فصل على هيئة الوجه أو فصل على جزء منه فهذا تتجنبه المحرمة، وأما الرجل فيلبس إزارا ورداء. إذا وصل الميقات لا يشترط النزول من السيارة، إذا حاذيت الميقات تقف لحظات أقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فيعني ثم يبدأ التلبية، الرجل يرفع صوته والمرأة لا ترفع صوتها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن حتى تصل إلى مكة، ثم توقف التلبية عندما تدخل مع باب المسجد. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، التلبية الجماعية بدعة من البدع، فانتبهوا لهذا. وإذا وصلت تبدأ بالطواف، يطبع الرجل يعني يضع إحرامه هكذا قبل أن يبدأ بالطواف، هكذا يضع الرداء طرفي الرداء على منكبه الأيسر ووسطه تحت منكبه الإيش الأيمن، ثم يبدأ يطوف سبعة أشواط. إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود فشيء طيب، ما استطاع يلمسه بيده ويقبل يده، ما استطاع يقبل يلمسه بشيء عصا أو نحوها ويقبل تلك العصا. إذا ما استطاع يمشي يكبر الله أكبر ويمضي في طوافه ولا يعرقل الطائفين، لا يعرقل الطائفين ولا يقف في طريقهم. وتدعو في الطواف بما يفتح الله عليك، لكن بين الركنين يسن أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأشواط فأنت تدعو تسأل ربك الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله صلاح الذرية، تسأله صلاح الإسلام والمسلمين، تدعو لولي الأمر، تدعو لنفسك وزوجك وأولادك وأسرتك والمسلمين في كل مكان. فإذا فرغت تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي جهة من الحرم المسجد، ثم تتوجه إلى الصفا وتقول قبل أن تصعد تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه لا تقال إلا مرة واحدة قبل أن تبدأ السعي، تصعد الصفا وتدعو بما يفتح الله عليك، ومن ذلك أن تكبر الله ثلاث مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وكذلك تقول لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تتوجه إلى المروة وترمل، الرجل يرمل بين العلمين يعني يهرول قليلا، أما المرأة فلا تهرول. وفي إذا صعدت المروة تقول عليها مثل ما قلت على الصفا، وتدعو الله بما يفتح عليك في السعي أيضا. السعي لا تشترط له الطهارة، لو أن إنسان أحدث وهو يسعى يكمل سعيه أو يتوضأ؟ يكمل سعيه، لكن لو أنه أحدث في الطواف يعود ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد، لأن الطواف مثل الصلاة، يبدأ كما لو أحدث في الصلاة. إذا فرغت من السعي تحلق رأسك، الرجل يحلق رأسه والحلق أفضل من التقصير إلا إذا كان ينوي عمرة أخرى عن ميت من موتاه، فيبقي يقصر بس من جميع الشعر، لا يأخذ مثل الفأر من هنا ومن هنا ومن هنا، لا لابد أن يعمم جميع الشعر، والأفضل هو الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. محظورات الإحرام أولها الجماع، فإذا حصل الجماع بطلت العمرة، وعليه إتمامها مع فسادها، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة من جديد قضاء. أما المحظورات الأخرى فإذا وقع في شيء منها مضطرا فإنه يخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. من المحظورات إزالة الشعر أو أخذ شيء من الشعر عمدا، أو تقليم الأظافر أو نتف الإبط أو قص شيء من الشعر، والتطيب ولبس النقاب بالنسبة للمرأة والقفازين، وتغطية الرأس بالنسبة لمن؟ للرجل، والنكاح وقطر الصيد سواء في الحرم أو في الحل إذا كان محرما. هذه محظورات الإحرام باختصار. ونبه الإخوة، لا تشغل نفسك بالذهاب إلى الغرام في مكة، غار حراء، غار ثور، والله وتالله ليس فيها عبادة، وإنما هي بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع لم يذهب إلى غار ثور ولا إلى غار ماذا؟ حراء أبدا، ولا إلى مكان المولد، ولا شيء من هذه الخرافات. فانتبهوا، لا تشغلوا أنفسكم بها، أو الأخذ من التراب أو ما إلى ذلك، هذا كله من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفقني الله وإياكم لكل خير. نعم.
زيارتها للاعتبار لا
للعبادة. الذي يريد أن يرى معالم مكة أو معالم المدينة دون أن يعلق ذلك بعبادة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالان متقاربان. الأول يقول: رفع الأيدي خلف القانت الإمام الذي يقنت بتغني يتغنى في قنوته. الثاني يقول: هل من كلمة للأئمة الذين يطيلون في القنوت ويجودونه؟
نحن كتبنا مقالا ووزعناه في أماكن كثيرة بما فيها أئمة الحرمين ومؤذن الحرمين، ومن أراد أن يطلع المقال فيذهب إلى الموقع الخاص بي سواء في التويتر أو في التليجرام ويجده كاملا إن شاء الله، أو يسأل بعض الإخوة مثل الشيخ أحمد ولا الشيخ عبد الرحمن الصديق أو غيره يرسلون له على الواتس. نعم.
صلى الله عليكم. ولست عليهم بمسيطر،
يعني علينا البلاغ.
نعم. والحكم عموما من
نعم.
حيث والحكم من حيث العموم أحسن الله إليكم، التغني في القنوت والإطالة،
التغني في الدعاء والإطالة هذا من البدع، لا شك أنه من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. لأن الناس يتركون بعض المساجد اللي فيها أئمة فحول ويبحثون عن المسجد الذي أئمته يغنون، وكأنك تسمع مقام بياتي ولا إحدى أصوات المغنيات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أولا استفتح سؤاله هدى الله الجميع
آمين
بأدركني يا رسول الله.
أعوذ بالله. نعم.
سؤال أحسن الله إليكم، سائل يشتكي من الشباب، يقول: المتزمتين، فيريد من شيخنا توجيه كلمة لهم.
أولا وفقك الله وشرح الله صدورنا وإياك للحق. كلمة أدركني يا رسول الله هذا الكلام شرك، ويجب أن تتوب منه إلى الله عز وجل. قل: أدركني يا الله، أغثني يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال، لما سمع من يقول قوموا بنا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولما سمع رجل يقول ما شاء الله وشاء محمد قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلا تقل يا عبد الله أغثني يا رسول الله ولا أدركني يا رسول الله، هو لا يدركك إذا قلت هذا الكلام، وإنما يكون شفيعا لك يوم القيامة إن شاء الله إذا اتبعت ماذا؟ سنته. ولذلك لا تقل اشفع لي الآن، قل: اللهم ارزقني ماذا؟ ها؟ شفاعة نبيك. اللهم اشملني بشفاعة نبيك. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. فهو لا يشفع إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى، لا تطلبها منه، اطلب شفاعته من الله، اطلب ربك أن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، هذا لا يجوز. لكن الطرف الثاني من السؤال، أنا لا أدري ماذا يقصد بالمتزمتين، ولا أعرف أنا من المسلمين إن شاء الله شبابا متزمتين.
يقصد السلفي،
لكن لا ما ندري ماذا يقصد. نحن لا نحمل كلامه ما لا يحتمل. لكن أنبه إلى شيء، البعض من الناس إذا قلت له قال الله وقال رسوله يعتبر هذا ماذا؟ تزمتا. وهذه مصيبة المصائب، مع أني لا ألزمك يا أخي الكريم أنت السائل أنك تعني ذلك. فإن وجد أحد يتزمت، هو الذي يقول بغير علم، الذي يتحدث بغير علم، هذا المتزمت. المتزمت الذي يريد أن يحمل الناس على رأيه مخالفا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التزمت. التزمت الذي يريد أن يفرض رأيه على الناس مع كون هذا الرأي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مخالفا لقول ذلك قبل ذلك لقول الله عز وجل. فانتبهوا من هذه المغالطات، وضع أمرها خطير. نعم.
السائل وفقه الله يذكر بأنه أول مرة يسمع بأن المجامع في العمرة عليه ذبيحة، ويقول هل الذبيحة هذه تجزي عني وعن امرأتي؟
لا، كل واحد منكم عليه ذبيحة. هذا إذا جامع وهو محرم، انتبه. لكن عندما يكون في المدينة قبل أن يحرم، أو عندما يكون في مكة بعد أن يعتمر، له أن يعني يأتي أهله، لا حرج عليه. لأنه جاءنا سؤال قبل أيام، هل يجوز للمسلم أن يعني يأتي أهله في مكة وفي المدينة إذا لم يكن محرما؟ ما في شيء، لا بأس، لا حرج. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا إذا في غير وقت الإيش؟ الإحرام. المقصود بالنهي عن الجماع بعد أن تحرم وإلى أن تحلق شعرك، بمجرد أن تقول لبيك اللهم عمرة وإلى أن تحلق الشعر لا يجوز لك الرفث ولا الجماع. نعم.
السائل الكريم يذكر بأن والديه أميان لا يقرآن ولا يكتبان، والسؤال هل يجوز له أن يختم عن كل واحد منهما القرآن كاملا في هذه العشر المباركة؟
لا يجوز قراءة القرآن، لا ينوب فيها أحد عن أحد، والصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد أبدا أبدا. أنت أدعو لهما، ادعو لهما أكثر من الدعاء لهما في العمرة، في الحج، في الصوم، عند الإفطار، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل وأنت محرم، أدعو لوالديك. لكن ما لا يجوز أن يهدى ثواب القراءة إلى الموتى، فهذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد يصح من أقوال سلف الأمة. فانتبه، وإنما هي بدعة أخذ يتأكل بها أكلة أموال الناس بالباطل، الذين يؤجرون أنفسهم للقراءة، هؤلاء مجرمون، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والقرآن يلعنهم يوم القيامة ويتبرأ منهم. فانتبهوا لهذه الخرافات والبدع فابتعدوا عنها. أو أقول وأكرر، القرآن لا ينوب فيه أحد عن أحد في القراءة، لكن أنت أدعو لوالديك، حج المتوفين، حج عنهم، اعتمر عنهم، تصدق عنهم، إذا كان عليهم صوم قضاء صم، يعني قضاء فيما تركوه بعذر، فيما تركوه بماذا؟ بعذر. أما ما تركوه متعمدين فهذا لا يقضي فيه أحد عن أحد. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه أحسن الله إليكم من بلد كذا، يسأل عن صحة حديث يقول يشيع عندهم من تمتع مرة واحدا حرم الله عليه النار، هذا الحديث يقول أين يوجد؟
لا يوجد إلا عند الخرافيين والوضاعين، عند الوضاعين. ماذا يقصد بمن تمتع؟ هل المقصود متعة العمرة؟ هل المقصود متعة الرافضة؟ ها؟ فإن كان يعني متعة الرافضة فبئس الحال، يعني كأنه يقول من زنى فله أجر، لأن المتعة ما حكمها؟ حكمها حكم الزنا، لا فرق بينه وبين، بل هي شر من الزنا، لأن المتعة يستحلها أصحابها، أما الزنا فقد يبتلى به شخص وهو غير إيش؟ غير مستحل، فهذا مرتكب لكبيرة. أما من استحلها فهو كافر، من استحل الزنا باسم المتعة فهو كافر خارج من دين الإسلام. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه ارتكب وللأسف جريمة قتل قبل مدة، يقول الآن نفسي تضيق حتى قررت الانتحار قصاصا من نفسي ودرءا للفتنة.
نعم.
يريد توجيه.
توجيه. أما الانتحار فلا يزيدك إلا غما، لأن من قتل نفسه فهو في النار، ولا يغفر لك لو انتحرت، فتكون قد قتلت مرتين، قتلت ذلك الرجل ثم قتلت ماذا؟ نفسك، فأنت قاتل مرتين، وبالتالي تضاعف عليك العقوبة، ومن قتل نفسه بأي شيء فهو في النار. أقترح عليك يا عبد الله إن كنت صادقا في توبتك تتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح لها ثلاثة شروط، وشرط الرابع في حقوق الآدميين الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. لا تصح توبتك أبدا إلا أن تذهب إلى ولي الدم أصحاب المقتول وتقول لهم يا جماعة أنا قتلت فلان والأمر إليكم، إن صفحتم عني فجزاكم الله خيرا، وإن أخذتم بحقكم فلكم ذلك. لكن إذا كنت في بلد يقيم الشريعة فسلم نفسك للمسؤولين، سلم نفسك للحكومة حتى لا تحصل فتن، يعني ربما أنك لو ذهبت وسلمت إليهم نفسك ربما تحصل فتن أخرى بينك وبينهم وبينهم وبين أقربائك. فالحل أن يعني إذا كان في دولة إسلامية يسلم نفسه ويعترف بذنبه، ثم يسعى مع أصحاب القتيل بماذا؟ بالمعروف، لعلهم يصفحون. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. أما أن تكتم الأمر فلا تصح توبتك في القتل، لأن القتل حق للغير، فعليك أن تقيده من نفسك. وكما قلت لا تسلم نفسك في البلاد التي فيها فوضى، إنما سلم نفسك للمسؤولين والحكومة لعلها تشارك في المحاولة معهم أن يعفو عنك. نعم.
أحسن الله إليكم.
فإن لم يعفو عنك واقتص منك فالحدود كفارة للذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحدود إقامة الحد تكفر الذنوب. نعم.
أخذ
وأنه قتل نفسه وارتكب جريمتين، قلت له
أخذ الصورة التذكارية معكم أحسن الله إليكم ولو عن طريق الفيديو من بعيد.
لا أسمح بذلك، لا أسمح لا بطريق الفيديو ولا غيره، مع أن الفيديو أنا لا أحرمه، لكن لأنه نقل الواقع، لكن لا أسمح بأخذ الصور أبدا بحال من الأحوال. أما التصوير المجرد فصاحبه ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. نعم.
السائل الكريم يسأل هل يجوز له بعد عمرته أن يعتمر عن أبويه بعمرة واحدة يشتركان فيها؟
إذا كان الأبوان متوفين أو مقعدين لا يستطيعان التحرك من البيت، فبعد أن تعتمر عن نفسك اعتمر عنهما كل واحد بعمرة مستقلة، ولا يجوز الجمع بينهما في عمرة واحدة. تبدأ بمن لم يعتمر، ثم بعد ذلك إن أردت أن تعتمر عن الذي اعتمر فلا بأس.
السائل الأول الذي يسأل عن حديث المتعة، أحسن الله إليكم، يذكر بأنه دائما يردده آية الله كذا.
لا نعم. انتهينا خلاص.
نعم.
هذا الجواب.
نعم.
إذا جاء نهر الله بطل ما نهر معقل.
نعم.
الآيات يرددون الأكاذيب.
نعم.
ويحلون ما حرم الله.
نعم. نعم. يقول سائل كريم
لا ما يصوم القاتل عمدا ما يكفي عنه الصوم. الذي قتل عمدا يسأل الأخ يقول يصوم أو لا يصوم لا يكفي عنه الصوم، لا بد أن يسلم نفسه للجهة المختصة. الصوم لا ذاك في قتل الخطأ، الصوم في قتل الخطأ، إما دهس بسيارة أو أخطأ فقتل.
نعم. يريد وفقه الله حسب سؤالي أنه معدد ولله الحمد وله أم العيال وله زوجته الأخرى الأخيرة، ويريد أن يعتمر في العشر الأواخر، أيهما أحق بالعمرة، أم العيال أم زوج الصورة؟
هما على قيد الحياة لا تعتمر لا عن هذه ولا عن تلك، اعتبر عن نفسك فقط. إن استطعت أن تأتي بهما ولتبدأ بأم العيال فالحمد لله، ما استطعت لا تعتبر عنهما. الاعتمار حددت لكم، قلت عن إما عن ماذا؟ عن الموتى أو المقعدين الذين على السرير لا يستطيعون التحرك. نعم.
وأحسن الله إليكم، لعل السائل من أهل المدينة يريد أن يعتمر لا يستطيع أن يعتمر مرتين في العشر الأواخر، هل الأحق لأم العيال أم الزوجة الصورة يأخذها معه في العمرة؟
خذهما معك إن استطعت لاثنتين، ولماذا في العشر الأواخر؟ اللي معه نساء اقترح عليه، لا أحرم العمرة في العشر الأواخر لا، لكن والله أول الشهر خير لمن أراد أن يعمر نساءه. نعم.
السائل الكريم هو أبوه قدما للعمرة ولله الحمد، يقول أبي يغضبني بأسئلة يثيرني بها ليعرف كم أكسب حتى يطالبني، يقول وأبي غضوب فهل من كلمة؟
أولا عليك أن تهتم ببر أبيك وأن تجتهد في ذلك وأن تكرمه، وإن احتاج شيئا من المال أن تعطيه، لكن مسألة أنه يحاسبك ليس له حق في المحاسبة عن كل كسب، إلا لو علم أنك تكسب حرام فله أن يحاسبك على ذلك.
يقول سائل عطفا على سؤال المتقدم في كفارة الجماع، يقول يا شيخ يذكر بأنه هو أتم أركان العمرة لكن المرأة أتاها قبل أن تحلق.
قبل أن تحلق؟
نعم هكذا قال، أي تقصر من
طافت وسعت؟
نعم قال لكنها قبل أن تحلق،
يعني قبل أن تقصر المرأة ما تحلق.
نعم.
قبل أن تقصر وبعد أن طافت وسعت.
نعم.
هكذا السؤال؟
نعم.
عليها الآن ذبيحة ولا يلزمها إعادة العمرة ما دام طافت وسعت، ما دامت قد طافت وسعت فعمرتها صحيحة، لكن عليها ذبيحة تذبحها في مكة. أما إذا كانت ما طافت أو ما طافت ولا سعت فعمرتها باطلة، وعليها أن تعيدها، أن تكمل العمرة الفاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى وعليها ذبيحة.
سائل كريم عنده مطعم في بلده كذا، يقول نعمل أكلات من الديدان، يقول هل في هذا شيء في الدين؟
في قاعدة عند أهل العلم أن المستقذرات محرمة، المستقذرات محرمة والديدان مستقذرة، ثم في إن فيها تقليدا للوثنيين البوذيين بالذات، هم الذين يأكلون الدود، فلا تكون مع الوثنيين يا عبد الله، الله شرفك وأحل لك الطيبات فلا داعي أن تحرج نفسك بأكل الديدان والثعابين والقمل والخنافس وما إلى ذلك.
وإن كان يكثر زبائنها؟
لا تفعلها، ابحث عن الشيء الحلال الواضح. المستقذرات محرم عند أهل العلم، كل مستقذر، حلال واضح، حلال بين وحرام بين.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم العمرة عن شخصين معا بنية واحدة، تقدم قريبا
هذا أجبنا عنه.
نعم.
لا يعتمر عن شخصين بعمرة واحدة، متوفين مثلا أو مقعدين، تعتمر عن واحد ثم عن الآخر. نعم.
تقصير المرأة.
السؤال الأخير.
نعم.
الأخير.
نعم. حسن الله عليكم. تقصير المرأة لشعرها في النسك في العمرة.
تجمع ظفائرها إن كانت لها ظفائر، أو تجمع شعرها بشكل عام إن لم تكن لها ظفائر، وتقص منه قدر أنملة، قدر أنملة يعني تقريبا سنتي ونصف تقريبا. هذا وإلى درس الغد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سؤال بالمناسبة.
طيب.
يقول الشيخ السعودي السحيمي، هل السحيمي نسبة إلى اللقب الذي يحذر منه كثيرا؟ السحيمية. نعم.
عفى الله عن من حذر، فهمت؟ عفى الله عن من حذر منه، وأما أنا فهو أخوكم صالح بن سعد السحيمي الحربي من عبيد الله عز وجل،
وليس صاحب الطريقة السحيمية.
ما نعرفها والله. نعم. إذا في طريقة اسمها السحيمية فنحن لا ندري عنها.
نعم.
وفقكم الله.